حياك الله دكتور.
الله يحييك ويرضى عليك ويسلمك.
اليوم حلقتنا بتكون عن السعادة، وأحد أوائل الأشياء اللي بيلقاها المهتم بالموضوع هو أنه كثرة التصانيف والكتب والتنظيرات من فلاسفة ومفكرين عن موضوع السعادة. فالحين نبي نحط هذه السعادة في تصنيف محدد علشان نعرف كيف نتعامل معها. وش تصنيف السعادة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. نعم، يعني السعادة استهوت الناس يعني منذ القديم، ولا توجد تقريبا ثقافة إلا تكلمت عن السعادة، إلا علم النفس الغربي اللي بنتكلم بعد شوي كيف إنه يعني جلس فترة طويلة ما يتكلم عن السعادة لاعتبارات مرتبطة بالفلسفة المادية يعني. ها، لكن السعادة نعم يعني الفلاسفة مروا بأطوار كثيرة والثقافات مرت بأطوار كثيرة في محاولة تعريف السعادة وكيف يكون الإنسان سعيدا، وأحسن طريقة أن نلخصها في ثلاث أقوال، لأن الأقوال كثيرة جدا متشعبة متداخلة، لكن نلخصها في ثلاث أقوال. القول الأول هو أنه السعادة هي المشاعر، هي الانفعالات، الشعور الإيجابي الطيب، هذا بالذات الشعور الطيب الجسدي المادي اللي هو البهجة الفرح. ليش قلنا الشعور المادي؟ لأن بعد قليل بنتكلم عن أنواع أخرى من الأحوال الداخلية. فهذا النوع الأول من السعادة، يعني السعادة هي أنك تكون مبسوط، بالعامية يعني تكون مبسوط مستمتع، فيه بهجة، فيه مشاعر إيجابية مرتبطة بالجسد اللي هي البهجة والفرح الأخير. النوع الثاني أو القول الثاني من قول السعادة، لا، أن السعادة مرتبطة بالدنيا، أنه إذا دنياك حلوة أنت سعيد، أنه مرتبطة بالمعيشة، أنه يعني كلما كانت كان أرسطو يسميها أهل البخت، أهل البخت يعني المحظوظين، والعرب ترجموها يعني أهل البخت، أنه يعني توفر لديه المعيشة الجيدة والرفاهية وجودة الحياة، يعني متعلق بمستوى المعيشة
المادي
المادي، مستوى المعيشة المادي. هذا المعنى مهم، لأنه يعني بيجي بعد شوية نتكلم عن تعريف السعادة في هذا الزمن، وهذا كلام قديم طبعا واختاروه الآن، يعني اختارت هذا المعنى كما سأذكر بعد قليل يعني كثير من المراجع الغربية المعاصرة. يدخل في هذا النجاح الوظيفي، وبعضهم يوسعه شوي بحيث أنه ما يقتصر فقط على النجاحات الوظيفية، بدأت تدخل مثلا النجاحات الاجتماعية والأسرية ويعني إلى آخره، بنجي بعد شوي. هذا النوع الثالث، لا، أنه السعادة لا شيء معنوي. الآن واضح الفروق، ها؟ السعادة لا، ما هي شيء مادي ولا هي مشاعر مادية بهجة وفرح، لا، السعادة شيء معنوي داخلي مختلف عن البهجة والفرح الذي كان يسمونه اللذات المعنوية. الثقافات مختلفة اختلاف كبير جدا في أصلا مش معنى اللذة المعنوية أصلا، يعني هل هي لذة عقلية ولا دينية ولا إنسانوية ولا، ها؟ يمكن نجي في النقاش. الفلاسفة اليونانيين بالذات أرسطو كان يقسم الفلسفة تقسيم مشهور جدا إلى قسمين، السعادة الأولى يسميها السعادة الهيدونية، هيدونيك مصطلح لاتيني عربوه العرب إلى هيدونية، وتعني اللذات المادية. شراح أرسطو مترجمي أرسطو ترجموها إلى اللذات، إلى السعادة المادية أو سعادة الجسد. أو النوع الثاني يسمونه اليودومونيا أو اليودومينية، برضو كلمة لاتينية. العرب لما ترجموا أرسطو ترجموها إلى اللذات الروحية، لكن أرسطو ما كان يقصد اللذات الروحية بالمعنى العربي يعني بالمعنى الإسلامي. أصلا مفهوم يعني الروح، التفريق بين الروح والنفس والقلب والعقل عند أرسطو ما كان واضح، يعني هو نفسه اشتكى من هذا، يعني ذكر في رسالته الأولى أنه يعني هذه مسائل متداخلة. لكن أرسطو بالذات كان يقصد السعادة العقلية باليدومينية اللي هي السعادة غير المادية، لأنه من الفلاسفة المعظمين لقضية العقل، فالسعادة العقلية هذه هي العقلية. فلاسفة الإسلام، ما يسمى بفلاسفة الإسلام مثل الرازي وابن مسكويه وغيره، يعني قسموها قسمة ليست بعيدة اللي هي السعادة الروحانية اللي هي اليدومينية هذه، والسعادة البدنية. هم قسموا الهيدونية لقسمين، سعادة بدنية اللي هي بالصحة والجمال وسعادة خارجية اللي هي بالمال والجاه. وكان يعني الغالبية العظمى من الفلاسفة كانوا يركزون على قضية السعادة المعنوية، إنه السعادة الحقيقية السعادة المعنوية، وإن كانوا يختلفون في تحديد معنى السعادة المعنوية. لكن كما سيمر معنا الآن، لا، إنه مثلا تعريفات الهيئة المتحدة للسعادة والمقياس العالمي للسعادة والتعريفات هذه بنجيها بعد شوي إن شاء الله، إذا جاء لها يعني إذا جاء لها طاري حلوة طاري هذه يعني إذا جاء لها ذكر يعني إن شاء الله نشير إليها. يعني هذا حاولت أختصر قدر المستطاع يعني.
جميل. كثير تساؤلات تدور حول السعادة، هل هي مطلب ولا أصلا المفروض الواحد ما يطلبها؟ هل السعادة على سبيل المثال حالة شعورية ولا فكرة تورث مزاج معين ولا؟ يعني كثير أسئلة تدور. وش هي الأسئلة اللي بتساعدنا على فهم عمق السعادة؟
إيه هو يعني أي يعني دائما في المفاهيم المعقدة زي هذه أحسن شيء أن تعرف بالضبط ليش الناس اختلفوا أصلا، يعني ليش الناس مختلفين في تعريف السعادة، وش الأسئلة المركزية. في عدة نقاط في مركزية في ما يتعلق بالسعادة، ليش السعادة مشكلة على مدار التاريخ وفيها نقاشات كثيرة، ليش الغربيين أصلا في علم النفس الإسلامي جلسوا يمكن 100 سنة حاذفين السعادة أصلا من نقاش علم النفس نهائيا بعدين رجعوا له في الأخير. كل هذا لازم تعرف أنت وش القصة أصلا. يعني فالقصة هي أنه وش السعادة، هل المشاعر لها دور في السعادة ولا لا الدنيا هي المهمة في السعادة، هل الدين والفضائل والأخلاق لها دور في السعادة ولا ما لها دور في السعادة، هل السعادة داخلية ولا السعادة خارجية. مثلا خلنا نمسكها واحد واحد. مثلا ما هو الشعور الداخلي الذي إذا وجدته قلنا والله أنت سعيد؟ أنت لو تسأل الناس الآن سيتفاوتون في الإجابة، وهذا جربته أنا مرة قبل سنوات طرحت سؤال فتفاوت الناس أصلا في الإجابة، وش ما هو الشعور الذي إذا كان عندك أو ما هي الحالة النفسية الداخلية إذا كانت عندك قلت عن نفسك أنك سعيد. فالناس متفاوتون في هذا. ليش متفاوتون؟ لأنه أصلا هي الأحوال الداخلية التي يصفها الناس بالسعادة هي أصلا مختلفة، تجارب الناس مختلفة، وبالتالي كل واحد من الناس يتكلم عن التجربة التي يمر فيها هو والتي يرى هو أنها هي أفضل للسعادة. تقريبا نوعين، في حصر السعادة بنوع معين من المشاعر اللي هو المشاعر والانفعالات الموجودة في علم النفس الغربي المعاصر الآن، اللي هي مثلا الخوف، الفرح، البهجة، النشوة، المشاعر هذه اللي هي أقرب إلى الجسد. البلخي كان يسميها المشاعر الانفعال العوارض، هم كلمة مشاعر أصلا ما كانت موجودة في ذلك الوقت، يعني هي مشاعر أصلا يعني ترجمة خاطئة، لأن كلمة مشاعر في اللغة العربية تعني المقدسات، مثلا المشاعر المقدسة أو المشاعر تعني الأشياء التي يحس بها، يعني مشاعر كذا التي الأدوات التي تحس بها، لأن هي الشعور أصلا في القرآن، الشعور في القرآن هو الإحساس وليس هو الشعور الداخلي. المهم هذه ممكن يبغى لها على الجلسة حلقة، هذه موضوع الانفعالات أصلا ومفهومنا للانفعالات، مفهومنا للأحوال النفسية إلى آخره.
المفهوم الأول اللي هو مفهوم علم النفس الغربي،
إيه؟
اللي هو
إحنا وش كنا نقولته ونسيته والله.
يقول فيه أكثر من فهم للسعادة،
إيه؟
أحد الباقات هذه باقة الفهم الغربي.
إن المشاعر، نعم، إنها المشاعر التي أقرب إلى الجسد بالتعبير يعني بالتعبير العربي القديم يعني. وفي نوع آخر يقولك لا يا أخي من قالك أصلاً، هي ممكن تكون ممكن تكون السعادة مظهرها السكينة الطمأنينة، ممكن يكون السعادة مظهرها أمر ديني، مثلا الخشية في الصلاة، الخشوع في الصلاة، ممكن يكون مظهرها أمر إيماني، مثلا علاقتك مع الله، الحب، الخشية، محبة الله، خشية الله، هذا الشعور الذي يجده المؤمن في علاقته مع الله يخرج وهو سعيد وهو مرتاح وهو مطمئن وهو ساكن. قد تكون السعادة مرتبطة بمعاني أخرى كثيرة، مثلا الشعور أو الحالة النفسية، أحسن كلمة شعور، الحالة النفسية التي تأتيك بعد ما تقدم خدمة لشخص آخر، عملية أخلاقية، ممارسة أخلاقية، فأنت تحس بهذا الحال النفسية، بهذه الحالة النفسية الداخلية، وتشعر بشعور طيب إيجابي، إذا أخذنا بكلمة إيجابي يعني المعاصرة هذه. فإذا واضح أنه الذي يخطر على البال في الذهن مباشرة كلمة السعادة مختلف من شخص لشخص، وهذا مهم لأنه يبين ليش الناس مختلفين ويعني ومتصارعين أصلاً يعني فيما يتعلق بمفهوم السعادة أصلاً. وعشان كذا ولأجل هذا يختلف الناس، أهل الدين يقول لك السعادة في الدين، أهل التجارة يقول السعادة في المال، أهل اللذات يقولون السعادة في المتع المادية، أهل الجاه والمنصب ويقولون السعادة في الملك والسلطة والإدارة، وأهل السعادة الإنسانية يقول السعادة في 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 الممارسات الإنسانية الأخلاقية ورحمة الناس والعطف والعطاء. فإذا إذن هذا هو جواب السؤال الأول، أنه أصلا الحال النفسية المرتبطة بمفهوم السعادة هي أصلا متعددة ومختلفة، وفهم هذا مهم. الأمر الآخر الذي يعني من الأسئلة المهمة أيضا في موضوع السعادة، أنه هل الأخلاق والفضائل لها علاقة بالسعادة ولا لا؟ وهو نقاش قديم، وهم يقولون مثلا أنه هل السعادة هي سعادة الفضائل والأخلاق، ولا هي سعادة المتع والقنيات والمادة والدنيا وإلى آخره. وبعضهم يقارن مثلا بين أرسطو وأفلاطون في هذا النقاش، يعني لأن أفلاطون يعني أقرب إلى الثقافات الوثنية في فهمه وفكره، يعني ها مع شيء من التعديلات. نحن نرى أنه نعم الأخلاق والفضائل لها دور في السعادة، وأن الحالة النفسية المرتبطة مع حسن الخلق، مع الرحمة، مع الممارسات الأخلاقية عموما، الممارسات الإنسانية عموما، أنها تستحق أن تكون مرتبطة بالسعادة. وهناك نقاش طويل على مدار التاريخ أنه هل هذا أصلا مقبول ولا غير مقبول. فالذين يرفضون إدخال الأخلاق ضمن مصادر السعادة، يرفضون إدخال هذه الحالة المرتبطة بالسعادة. الأسئلة المهمة أيضا، من الأسئلة المهمة، هل السعادة داخلية أو خارجية؟ وهذا بعد أحد أهم الأسئلة، أنه عطني فلوس أصير مبسوط، ها؟ أنه السعادة بالفلوس والمال ويعني والنجاح والرفاهية الحلم الأمريكي، ها؟ American Dreams. وش الحلم الأمريكي؟ هذا لفظ قديم يعني في الأربعينات والخمسينات، يعبر عن المزاج الغربي في ذلك الوقت، أنه أهم شيء أنك تحصل دنيا جيدة، تحصل دنيا جيدة. وغالبية يعني المقاييس الهيئة المتحدة وغيرها، يعني نحن نتكلم عن جودة الحياة أو الرضا عن الحياة، life satisfaction. ما يقصد الرضا هو الذي نعرفه نحن، ها؟ الذي قلنا أن الرضا هو في الحلقة الماضية، أن الرضا هو مركب من التسليم والسكينة والشعور الطيب والقناعة. لا، الرضا هنا مقصود به أن الحياة تكون جيدة، إن حياتك تكون جيدة، أنت تقييم يسمونه التقييم الإيجابي. هذا من أيام أبي قور طبعا، من أيام أبي قور اللي هو أيام الرواقية تحديدا، أدق يعني أدق الرواقية، أدق من أيام الرواقية اللي هو التقييمات الإيجابية لواقعك، إنه أنت إذا قيمت واقعك تقييما إيجابيا فأنت اللي هو الرضا، life satisfaction، الرضا عن الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. إذا نحن في المنظور الإسلامي لا ننكر وهذا المعنى سيتكرر معنا كثيرا، لا ننكر إنه الخارج مهم جدا، وإن السعادة المادية مهمة جدا، لكن الذي ننكره ما هو إما المبالغة فيها أو قصر السعادة عليها أو إغفال الجوانب الأخرى، كما ستضح معنا خلال النقاش في هذه الحلقة كاملة، أنه أصلاً كل الحلقة تدور حول قضية أنه أنت تفهم أنه السعادة متنوعة ومتعددة، وأن أنت كلما نوعت فيها وحرصت على التنويع كل ما كان أفضل لك. يعني يمكن هذه أبرز الأسئلة، يمكن تجي أسئلة يمكن تمر معنا في خلال النقاش.
جميل دكتور. فيه ناس يطرح السعادة كأنها مطلب أساسي في هذه الحياة بشكل نظري واضح، يعني يقول أنا أسوي كذا عشان أصير سعيد، وليش تبي تروح هنا ما تروح هنا؟ لأن هذا خيار يعطيني سعادة أكثر، فواضح عندها أنها أحد الغايات اللي يريد أن يصل إليها. وفي الخيار الثاني اللي يقولك لا، يعني ترى حتى لو حطيتها هدف أنت كذا تثبط السعادة في داخلك إذا أنت حطيتها هدف، ويدور هذا النقاش. فإحنا عندنا في النظرية الإسلامية، هل السعادة بحد ذاتها مطلب؟
كل الناس يغدو، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمبيقها أو معتقها، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فالإنسان يسعى إلى ما يريد أن يحققه في هذه الدنيا، هل يصل إليه أو لا يصل إليه هذا أمر آخر، هل يسلك الطريق الصحيحة أو يسلك الطريق الخاطئة هذا أمر آخر. لكن في نقطة مهمة جدا في المنظور الإسلامي، نحن نرى أن من حق الإنسان بل ربما يكون من واجبه أنه يسعى إلى أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالبحث عن السعادة مشروع. ليش نقول الكلام هذا؟ لأنه ليس من المنظور الإسلامي بحسب فهمنا أن الإنسان يتوقع أنه لا ليس مطلوبا منك أصلا هذا الأمر، وهذا ربما يحصل أحيانا من بعض الوعاظ المتأثرين ببعض المذاهب المنحرفة داخل الصوفية. تعرف الصوفية فيها مذاهب ومذاهب، بعض المذاهب المنحرفة داخل الصوفية اللي تقول أبدا الدنيا هذه كلها اتركها وتركا كاملا تاما، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عنه. وفي عبارة دائما الناس يكررونها، الدنيا هذه ما فيها سعادة، الدنيا ما فيها سعادة. لا كيف، الرسول سلمك أربع من السعادة، حديث الذي ذكرناه قبل قليل. لا الدنيا فيها سعادة لكن السعادة مؤقتة. بالمناسبة ترى القرآن ما يستخدم لفظ السعادة في التعبير عن السعادة الذي نتكلم عنه نحن هنا.
جميل، كنت بسأل نفع القرآن ما فيها
القرآن ما لم يستعمل لفظ السعادة إلا في مقام واحد فقط، في سياق واحد، وهو السعادة في الآخرة، شقي وسعيد السعداء. فالسعادة هي في الآخرة في المفهوم القرآني. طيب القرآن ماذا يستعمل للدلالة عن ما نتكلم عنه احنا الآن السعادة؟ يمتعكم متاعا حسنا، المتاع الاستمتاع، يستمتعون.
فلو نحيينا وحياة طيبة، يمكن
الحياة الطيبة بنجيها بعد شوي ها. لكن أكثر اللفظ اللي يتكرر كثيرا في القرآن إن المعنى المرتبط بالمتاع. ليش المتاع؟ لأنه أصلا المتاع في اللغة العربية تعني الشيء المؤقت الذي يستعمل لزمن مؤقت ثم تتركه ثم تغادر وتتركه، ما تأخذه معك. لكن هذا لا يعني أنك لا تستمتع أثناء وجوده عندك، لذلك سماه متاع. ولذلك شوف الآيات، إذا جمعت الآيات بعضها مع بعض صار السياق متصلا، إنه هي مؤقتة لكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هي مؤقتة صحيح لكن استمتع بها، إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. فهذه الدنيا مؤقتة، يجب أن لا تطغينا، يجب أن لا تلهينا، يجب أن نتذكر دائما الآخرة، لكن نستمتع في هذه الدنيا ونحن في هذه الدنيا بالطريقة الصحيحة. الهدف من هذه الحلقة هو كيف نستمتع في هذه الحياة الدنيا بالطريقة الصحيحة. طبعا بعض الناس قد يحرم على نفسه أشياء من السعادة الدنيوية لاعتبارات غير دينية، مثلا هو يقرر أنه ما يأخذ هذا الشيء المعين مثلا لاعتبارات مرتبطة بتهذيب النفس أو رياضة النفس، هذا كل حالة تدرس لوحدها، يعني ليس لها ضابط عام. يعني هذا يمكن باختصار قضية أنه هل السعادة مطلب أو لا.
جميل، أخذنا دكتور في بداية الحلقة أن في ناس ينظرون للسعادة كأنها انفعالات وفرح وكذا، وناس ينظرون لها أنها سكينة. طب إحنا في الإسلام وش التصنيف اللي يوضع تحته السعادة؟
إيه نعم، يعني ترى كثيرون تكلموا عن السعادة، وظهرت أبحاث معاصرة في يعني في أقوال المتقدمين في 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 السعادة. يعني أنا في نظري إنه أفضل طريقة تعبر عن المنظور الإسلامي هو أن تقسم السعادة إلى الأقسام الآتية. النوع الأول هي السعادة الخارجية، مرتبطة السعادة الدنيوية، السعادة المادية، نعطيها هذا الاسم حتى نعرفها، حتى نضع لها قواعدها ونضع لها قواعدها ونعرف كيف نتعامل معها وإلى آخره. فهذا النوع من السعادة كما عرفناه سابقا هو شعور داخلي ذاتي مرتبط بالخارج، المال، السلطة، الجاه، الدنيا إلى آخره. ويدخل فيها المتع المحرمة والمتع الحلال، يدخل فيها الـ الأكل والشرب والجنس واللهو والغناء واللعب والرياض، كل هذا هذه كلها من المتع المادية. بعضها المادية الدنيوية، بعضها محرم وبعضها حلال، بعضها ننصح باستعماله وبعضها نحذر من استعماله. هذا النوع من السعادة هو أكثر ما يحرص عليه الناس أكثر ما يحرصون على هذا النوع من السعادة، وكثير منهم أصلا يعرف السعادة بهذا المعنى المادي. بمر معنا إن شاء الله بتكرر هذا المعنى كثيرا إن شاء الله. النوع الثاني من السعادة لا، هي السعادة المعنوية، السعادة الداخلية، والإسلام يرى في نظري والله أعلم أن السعادة المعنوية أيضا أنواع. قد تكون سعادة دينية بالعبادة والإيمان والطاعة والعلاقة مع الله إلى آخره، وقد تكون سعادة نفسية بالرضا والقناعة والسكينة والطمأنينة، وقد تكون علاقة إنسانية أخلاقية بالأخلاق والعطاء، وقد تكون سعادة عقلية المتعة اللي هي ما يسمى بالمتعة العقلية، المتعة أو اللذات العقلية. واللذات العقلية أنواع، منها مثلا القراءة والمذاكرة والدراسة والتأليف والكتابة والكتب، تعرف ناس يعني. النوع الثالث من السعادة يمكن هذا مما يتميز فيه الإسلام هو السعادة الأخروية، إنه يا جماعة وأنتم في سعيكم لهذه السعادة الدنيوية يجب أن تتذكروا دائما أن السعادة التامة الكاملة غير المنقوصة لا تكون إلا في الآخرة. وهذا أحد الفروق الأساسية بين المنظور الإسلامي وغير المنظورات، الاستحضار المستمر للآخرة، الاستحضار المستمر، لأن هذا إلى قاعدة مهمة وقضية جوهرية، إنه هذا الزمن الذي نعيش فيه هو أحد الأزمان التي نعيش فيها، وليست هي الزمن الوحيد، وأن هناك زمن قادم سنحيا فيه وسنعيش فيه. من المهم جدا حين تناقش أي قضية نفسية أو غير نفسية أن تربط دائما بهذا المعنى، بوجود زمن آخر قادم. فيما يتعلق بالسعادة، وجود هذا الزمن الآخر يجعلك تعرف أن السعادة هي في الآخرة الكاملة التامة. ومن ضمن الأحاديث التي يعني دائما مؤثرة بالنسبة لي هو حديث مشهد الغمسة. يؤتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مشهد مشاهد يوم القيامة كشفت له بالغيب صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أو قال أسعد أهل الدنيا، نسيت الآن، من أهل النار، أنعم أهل الدنيا أهل النار. فيقال له يعني كان أعطي في الدنيا ملك الملوك. قيل له هل مر بك في الدنيا نعيم نعيم قط؟ فيقول لا وربي ما مر بي نعيم قط.
هذا يوم غمس في النار،
بعدما غمس، أحسنت، بعدما غمس في النار غمسة واحدة، بس غمسة واحدة. الغمسة هذه، الغمسة الواحدة مسحت الذاكرة نهائيا، نسي كل النعيم الذي راح، لأنه لا شيء أمام هذه الغمسة. المشهد الآخر المقابل يؤتى بأتعس أهل الدنيا من المؤمنين، تعيس، أتعس شخص ممكن تتخيله في حياتك، فيغمس في الجنة غمسة واحدة. هذه الغمسة تنسي كل الغم والهم والتعاسة الماضية في كل حياته. فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ يقول لا وربي ما مر بي، نسي نسي نسي. فهذا المعنى، استحضار هذا المعنى باستمرار، يساعدك أصلا على ضبط البوصلة، يساعدك على تحديد المسارات الصحيحة في اختيار السعادة. ولو تلاحظ كثير من النقاشات تدور بين الناس في قضايا اجتماعية كثيرة، يعني مثلا لما حين يموت غير مسلم تدور حرب ضروس، هل ترحم عليه وما تترحم عليه؟ ولماذا تدور هذه الحرب؟ لأنه أصلا جزء كبير من الناس يقول هذا قدم البشرية، فهو في النهاية يتكلم عن المعيار الدنيا ومعيار المادي، لكن نسي أنه في معيار أخروي. طيب، في معيار أخروي. المعيار الأخروي في تقييم الأشخاص والأشياء والأحداث والأزمنة والأماكن والثقافات والمعارف مهم جدا، ويعطيك بعد مختلف تفهم به كيف تقيم هذه الأشياء وكيف 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 تزنها. يعني تقريبا يمكن هذا أبرز.
جميل، هذا تصنيف السعادة في المفهوم الإسلامي. طيب، وش تعريف السعادة؟ وش أسبابها؟ وش مواصفات الشخص السعيد هذا؟
إيه، مواصفات السعداء، مواصفات السعداء في الدنيا. نعم، يعني يمكن قبل ما نعرف مثلا أذكر المواصفات، يمكن نحتاج يعني نتكلم عن بعض المحددات الأساسية، بعدين أذكر التعريف الذي يعني نقترحه ونختاره لتعريف السعادة بحسب علم النفس الإسلامي. أول شيء، السعادة بحسب المنظور الإسلامي متعددة في المصادر، ومتعددة في الأنواع، ومتعددة في الأزمنة. طيب، ماذا نقصد بهذا؟ هي متعددة في المصادر، إنه ترى في أكثر من مصدر للسعادة. الأقسام اللي ذكرناها قبل قليل، في أشياء دنيوية وفي أشياء معنوية، والمعنوية أنواع، وفي دنيوية ودينية وإنسانوية وإنسانية وأخلاق ومشاعر بهجة ومشاعر فرح، أشياء كثيرة جدا. معرفتك بأن مصادر السعادة متنوعة ومتعددة واختيارك للمصادر وتنويعك لهذه المصادر بحيث أنك ما تركز على مصدر دون مصدر، ما تبالغ وتغلو في مصدر دون مصدر، يجعل حياتك متزنة. هذا الاتزان شرط أساسي أول لحصول السعادة، وهذا الشرط مهم لأن بعد قليل التعريف الذي سنذكره بعد قليل هو يدور حول هذا التعدد، وهذا جزء من الابتلاء، من ابتلاء الله سبحانه وتعالى حتى تظهر قيمة التكليف، أنه لم يجعل السعادة فقط للمتدينين أو لم يجعل السعادة فقط لغير المتدينين، بل جعل السعادة هذه أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. فالدنيا أصلا ليست هي محل المنافسة، محل المنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هو المعاني الدينية والأعمال الدينية والإيمان. فبالتالي جزء من الابتلاء أنه أصلا أنت ممكن تحصل السعادة حتى بعيدا عن الدين، جزء من الابتلاء أن أنت ممكن تحصل السعادة حتى ولو انغمست أكثر في الدنيا، فهذا جزء من الابتلاء. ولذلك نؤكد عليه، يجب أن تنتبه دائما أنه هل أنت منوع في السعادة ولا لا. والصحيح أن السعادة متاحة، هي من 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 أسباب هذه الدنيا، من أسباب هذه الدنيا التي تتاح للإنسان بحسب الشروط، إذا حقق شروطها أخذ منها، لكن المؤمن يأخذ منها من زاوية والكافر يأخذ منها بزاوية، وترى كل زاوية لها طعم مختلف، كل زاوية لها يعني نوع مختلف. ولذلك أنت كل ذلك المؤمن بماذا يتميز، سعادة المؤمن بماذا تتميز عن سعادة غير المؤمن، أن سعادة متنوعة لها أطعم مختلفة، لها قيم مختلفة، لها زوايا مختلفة، وليست فقط محصورة في اتجاه واحد، اتجاه مادي فقط. والأهم من ذلك طبعا أحد الفروق، الفرق الأهم بين سعادة المؤمن وسعادة غير المؤمن، أن سعادة المؤمن الحقيقية تكون في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم، يتكلم عن سعادة المادة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لاحظ أنه يعني بدأ في الدنيا ثم قال الآخرة غافلون، هم شوف الذي يعني يركز على الحياة الدنيا أكثر ويغفل عن الآخرة. هنا الإشكال، أنه ليس الإشكال هو أن يجمع بين الدنيا والآخرة، لا، الإشكال أنه يهتم بالدنيا ويغفل عن الآخرة. لماذا نقول بالتعدد؟ لأنه هو الذي يفسر لنا أشياء كثيرة، من ضمنها سعادة الكفار مثلا، ولا يمكن تعريف فهمها إلا إذا قلنا بأن السعادة متعددة. الأمر الآخر من المحددات المهمة في تعريف السعادة قبل أن تعريفها، التأكيد على قضاء على الجوانب المعنوية، هذا أحد القضايا الأساسية في مفهوم السعادة في الإسلام، التركيز على التأكيد على عدم الغفلة وعلى عدم نسيان الجوانب المعنوية. الناس ما يحتاج أنك تذكرهم بأنه ترى من مصادر السعادة المصادر المادية والدنيوية، هم أصلا شغالين في هذا، لكن تحتاج أن تذكرهم بأنه ترى في مصادر أخرى مهمة جدا للسعادة، وهي السعادة الدينية والإنسانية، وأن القدرة على الجمع بين الثنائيات اللي نكررها كثيرا، حنا قدرة على الجمع بين السعادة المادية والسعادة المعنوية، قدرة على الجمع بين السعادة الدين وسعادة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعني شوف مثلا الحضارة الرومانية مثلا، كل الذي يتصور في ذهنك عنها من قراءتك في الكتب أو مشاهدتك للصور أو الأفلام الوثائقية عن الحضارة الرومانية، حضارة الإنسان المادي المتكبر المتغطرس المنهمك في الدنيا، الذي يرى أن الدنيا هي كل شيء، والمعمار الهندسي الضخم. انظر مثلا إذا كان ما تبقى من كنائسهم القديمة الضخمة العملاقة، وقارنها مثلا بمساجد المسلمين، كيف بساطتها. فهذا هذا 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 هو المفهوم، قضية يعني إنه الدنيا، نعم نحن ثقافتنا ثقافة الجمع بين الثنائيات بين الدنيا والدين، لا نبالغ في الدنيا ونغفل عن الآخرة، ولا نبالغ في الدين والآخرة وننسى حظنا من الدنيا، بل نجمع بين الأمرين. وهذا يجر إلى كلام عن قاعدة مهمة جدا، وهي أن السعادة فيها سعادة فيها عن أنواع السعادة، أن السعادة فيها نوع رديء وفيها نوع جيد، أو فيها نوع رديء وفيها نوع فاخر. أنا كنت تكلمت قبل فترة عن علم نفس الكافيهات، علم نفس الكافيهات، النوع الرديء من السعادة اللي هو سعادته في الجانب المادي البهرجي من الدنيا، وكافيهات ومطاعم وأسواق وسفر وسياحة وفلو وأكشن وإلى آخره. طيب طيب، وبعدين 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 وبعدين؟ فهو يغذي هذا الجزء من هذا الشق من السعادة، لكن الشق الآخر من السعادة ضامر ويابس وذابل. إيه، هو أخذ السعادة، يمكنه لو تسأل أنا مبسوط، إيه بس أنت أخذت النوع الرديء من السعادة، ما أخذت النوع الفاخر، ولا نوعت في السعادة. طبعا إذا قلنا إنه السعادة رديئة وفاخرة، هذا لا يعني إنه الأخذ من 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 السعادة المادية ممنوع، هذا يكرره كثيرا، لكن نقصد الاقتصار عليه والمبالغة فيه، واعتقاد إنه هو الأساس، وإهمال المعاني الأخرى من السعادة. هو وش المشكلة؟ يعني ما المشكلة في السعادة الرديئة السيئة؟ المشكلة كل الفلاسفة من القديم تكلموا عن هذا الإشكال، إنه تجعلك متعبا منهكا في مطاردتها، لأنها خارجية ليست داخلية، ولا تشبع منها وتدمن عليها، ولابد من جرعة مستمرة دائمة
ومتزايدة
وليست دوما متحصلة، وإذا فقدتها تكدر مزاجك، وهي 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 سعادة جسدية مادية، لا تغذي الروح، لا تغذي شقك الآخر، ولا ترقى بنفسك، ولا تهذب طبعك، تصبح أنت إنسانا كالآلة الفرامة تأكل ولا تشبع. تصبح السعادة في حد ذاتها مصدرا لعدم السعادة، تصبح السعادة مصدرا للتعاسة. وهذا هو اللي يفسر ليش مثلا بعض المشاهير في الغرب وصل إلى قمة السعادة كما يعبرون ثم انتحر مثلا. وش اللي صار بالضبط؟ أو قتل نفسه، أو هو اللي صار إنه هو يغذي هذا الشق من السعادة المادية، ويشبعها ولا تشبع، بينما هذا الجزء الآخر من 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 ماهيته كإنسانا ذابل وضامر. ويدخل في هذا أيضا ما يمكن تسميته بعلم نفس الانفعالات، حصر السعادة وقصرها على نوع محدد من الأحوال النفسية الذي يسمى في هذا الزمن المشاعر والانفعالات، التي تدرس علم النفس المعاصر، اللي هي المشاعر الهائجة هذه التي كان البلخي يسميها العوارض النفسية الأقرب إلى الجسد، كان الأطباء متقدمون يصنفونها هكذا، يعني وهي التي يهتم بها الأطباء عادة، التي يهتم بها الأطباء عادة. من خلال هذه المحددات نستطيع أن نقول إن السعادة، التعريف المقترح، هي أحوال نفسية داخلية طيبة ذات مصادر متعددة وأنواع وصور متعددة. إذا أردنا أن نعرف النوع الفاخر من السعادة، نقول هي حالة داخلية مستدامة طيبة متعددة المصادر الجيدة المتوازنة. أو نقول أن السعادة هي محصلة مجموع مختلف الأحوال الداخلية. إذا أردنا نعطي تعريفا إجرائيا يميز الفرق بين السعيد وغير السعيد، أنه هي محصل مجموع مختلف الأحوال الداخلية، فإذا أيهما يكون أكثر وأيهما يكون أقل. لاحظ أنا هنا استخدمت لفظة الأحوال النفسية، ولم أستعمل لفظ المشاعر. ليش؟ لأن نؤمن نحن في علم النفس الإسلامي إنه الأحوال النفسية الداخلية ليست محصورة فقط في هذه المشاعر التي أو هذه الانفعالات التي تدرس في كتب علم النفس. وهذا مهم جدا لمعرفة أصلا مفهوم مفهوم النظرية النفسية الشاملة وعلم النفس الإسلامي في قضايا كثيرة جدا. الأحوال النفسية الداخلية هذه أنواع كثيرة، منها إيماني، منها إنساني، منها أمر مرتبط باللذات العقلية، منها أمر مرتبط بالمشاعر الإيمانية والأحوال أو أعمال القلوب أو أحوال النفسية الإيمانية. هذه وين تحوها؟ هذه أين تضعها هذه؟ ليس لها ذكر اصلا في علم النفس الغربي، لكن نحن في علم النفس الاسلامي جعلنا لها بابا كاملا نتكلم عنها وانواعها ودرجاتها والسكينه والرضا. هناك احوال نفسيه كثيره مهمله، لكن باذن الله نحن سنعيد الحياه لها ونركز عليها. لاحظ انه قلنا احنا في التعريف الاخير هذا هي محصل مجموع كامل ما يحصل في الداخل، يعني ايوه نقطه مهمه هذه، لان تعني ايضا انه وجود السعاده لا يمنع من وجود قدر من المعاناه او وجود قدر من المشاعر السلبيه، لان العبره هي بالمجموع، العبره بالمجموع النهائي. فلا يضر وجود بعض المنغصات والمكدرات، بل لا يضر وجود شيء من يعني الحزن، فالعبرة هو بمتوسط الحالة الداخلية أو محصلة مجموع الحالة الداخلية. وفي المنظور الإسلامي أيضا يمكن يقال إن السعادة نوعان، سعادة ناضبة وسعادة متجددة. السعادة الناضبة هي السعادة التي يزول مفعولها وأثرها بزوال مصدرها، فتحتاج باستمرار للتعرض للمصدر لتحقيق السعادة، فأمرها وقتي ولحظي وتختفي مع يعني بمجرد زوال المصدر يختفي الأثر.
هذا خارجي
غالبا بالضبط. خارجي، وهي تفقد قدرتها مع الزمن، و أحيانا يمل الإنسان منها، أحيانا يطلب المزيد، وأحيانا يصل الإنسان لمرحلة الإشباع، يعني شيء يشبه الإدمان. وهذا المعنى ترى متكلم فيه من أيام الثقافات الوثنية، لأنه أمر مدرك، يعني لا يحتاج إلى كبير ذكاء لفهمه وإدراكه. والنوع الثاني السعادة المتجددة، تدوم فترة أطول، لا تفقد قدرتها على التأثير مع الزمن، ولا ترتبط بعامل خارجي، وهي السعادة التي يمكن تحصيلها من مصادر متعددة بسيطة ميسرة بدون تكلفة. وهذه إن شاء الله بنجيها بعد شوية، نتكلم عن قواعد في أصلا يعني كيف تحصل السعادة المادية، النوع الفاخر من السعادة المادية حتى. يعني يمكن يقال أيضا أن السعادة أيضا نوعان، نوع سطحي دنيوي جسدي وهو أغلب ما يتكلم الناس عنه، ونوع لا يعني عميق ومعنوي وهو ضروري وإن كان كثير من الناس يغفل عنه. يعني لعل هذا يكون مفيدا إن شاء الله.
على طاري المصدر اللي لا ينضب الداخلي للسعادة، في سؤال هنا عن العلاقة ما بين معرفة النفس والسعادة، هل بينهما علاقة طردية ولا ما بينهم علاقة؟
إلا معرفة النفس عموما في علم النفس الإسلامي، معرفتك بنفسك وصدقك مع نفسك أحد القضايا الأساسية في علم النفس الإسلامي. ومعرفتك بنفسك وصدقك مع نفسك تساعدك في تحقيق السعادة الصحيحة، في اختيار الطريقة الصحيحة. يعني مثلا ما معنى مفهوم الغفلة؟ الغفلة مفهوم يدل على أن الإنسان يكون متخذا طريقا سائرا فيها فترة طويلة من الزمن، هذه الطريق خاطئة أو ليست هي الأفضل، ويكون سائرا فيها فترة طويلة من الزمن ولا ينتبه. هذا معنى الغفلة. فيما يتعلق بالسعادة، ممكن الإنسان يكون يمشي فترة طويلة ويتغذى بمصادر معينة من السعادة وهو يظن أنها سعادة، لكن من نوع الرديء من السعادة، أو يأخذ جوانب من السعادة ويغفل جوانب أخرى من السعادة، أو على العكس ربما يكون الإنسان أصلا يعني معرضا عن كل ما يجلب له السعادة، ومعرضا عن الدنيا إعراضا ليس محمودا، إعراضا مذموما، ولا ينتبه لذلك. تعرف بعض الناس قد يكون وحداني، منعزل، منقبض، بعيد عن الناس، ما يشارك، فيكون هذا بعيد عن السعادة وهو لا ينتبه لذلك. ولذلك كلما كان الإنسان أبصر بنفسه، البصيرة بالنفس أحد المصطلحات الأساسية في علم النفس الإسلامي، وبإذن الله نحن سنخصص حلقة كاملة إن شاء الله عن يعني كيف تعرف نفسك وكيف تصل إليها وكيف يعني تعرف مداخلها ومخارجها، تعرف ما الذي تحبه وما لا تحبه وتكرهه إلى آخره، وهذا يساعدك في أنك تصل إلى السعادة الصحيحة.
جميل. مر علينا دكتور لفظ المتعة ولفظ السعادة، وش الفرق بينهم؟
نعم، السؤال هذا يتكرر كثيرا، يعني الفرق ما بين المتعة والسعادة. يعني باختصار فيه قولان في المسألة، إما أننا نوسع، إما أن نوسع مفهوم السعادة أو نوسع مفهوم المتعة. غالبية الناس يوسعون مفهوم السعادة، فتصبح السعادة أوسع من المتعة، وتكون المتعة هي المتع اللذات المادية المؤقتة، وأن السعادة أوسع من ذلك. وذلك يقولون مثلا الكفار غير سعداء لأنهم هم مستمتعين لكنهم غير سعداء. لكن ترى كثير من علماء الإسلام على العكس يوسعون معنى المتعة، لأن هذا هو المعنى القرآني الوارد. يوسعون معنى المتعة فيقول هناك متع مادية، وهناك متع معنوية، هناك متع. يعني ابن تيمية نفسه كان يتكلم عن لما كان ينقد نظرية اللذة والألم المعروفة عند الفلاسفة، كان يقول إنه الأفضل هو أن نوسع. هو اقترح اقتراحين مهمين جدا. الأول أن نوسع مفهوم المتعة واللذة، بحيث تكون اللذات أنواع، لذات دينية ولذات دنيوية، لذات محرمة ولذات مباحة، ولذات جيدة ولذات غير جيدة. والمعنى الثاني أضافه ابن تيمية أيضا مفهوم الزمن، إنه اللذات المؤجلة أفضل وأفخر من اللذات الحاضرة. وأضاف معنى ثالث وهو داخل في المعنى الثاني، إنه اللذات التي تكون في الزمن البعيد وهو الزمن الآخرة هي أعظم اللذات. الناس طبعا غالبا تجد يقول لا، السعادة مفهومها أوسع، والمتعة يعني هي اللذة. لكن دائما النقاشات العميقة غالبا في أحيان كثيرة تكون خلاف ما يعني يظن الناس ويقدرون، خاصة أنه كما ذكرنا مفهوم المتعة هو المفهوم القرآني أصلا لما نتكلم عنه نحن بأنه هو السعادة، هو الذي يسميه القرآن المتعة والمتاع والاستمتاع.
جميل، هذا عكس الشائع أن المتعة مذمومة.
عكس الشائع.
طيب في اللي يقول هنا برضو أن السعادة تراها قرار، يعني تتخذها وتنتهي الموضوع وتسعى لها، وفيه اللي يقول لا، أنه ترى سعيك وركضك وراها سيفقدك إياها. وش النظر لمثل هذه النقاشات؟
كأنه قريب هو من سؤال هل السعادة مطلب أو غير مطلب. هي كأنها في نفس المعنى، أنه يعني طبعا كلمة قرار هذه من المصطلحات الجديدة طبعا، يعني قد لا تكون دقيقة جدا، أو يعني أنه هل الإنسان يسعى للسعادة فيحصلها أو لا، هي جزء من القضاء والقدر. قد يسعى الإنسان للسعادة فيحصلها وقد يحرمها. ونحن نعرف إحصائيا وواقعيا الذين شاهدوا أمامنا، ليس كل الناس سعداء بكل تعريف السعادة، يعني بكل معاني السعادة. قد لا يكون في أناس لم يحصل أي نوع من أنواع السعادة، ونجد أناس أمامنا قد يكون فيما نرى نحن في الظاهر أنه غير سعيد، فقير ومريض وتعبان ومشاكله كثيرة، لكنه في الداخل يكون سعيدا. وقد نشاهد أشخاص فيما يظهر لنا أنهم سعداء ومبسوطين لكنه في الداخل غير سعيد. هذا هو اللي يؤكد أن المنظور الإسلامي في مفهوم السعادة أنه أوسع المنظورات وأفضلها، لأنه يعطي رحابة واسعة لفهم الظاهرة النفسية بشكل أفضل.
جميل، لما ذكرنا أن في القرآن ما في حديث عن السعادة إلا في الآخرة، جاء ذكر الحياة الطيبة، فقلت بنتكلم عنها بعد شوي. مفهوم الحياة الطيبة في القرآن وفي المقابل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني هذه كيف نفهمها؟
نعم، مفهوم الحياة الطيبة ومفهوم المعيشة الضنك. الطريقة العلمية الصحيحة أن نرجع إلى ما ذكر المفسرون، ما نألف، ماذا قال المفسرون، ونجمع كلام المفسرين نحاول نرتبه. فجمعنا كلام المفسرين في الحياة الطيبة، ماذا قالوا رحمهم الله، فوجدنا أنه تكلموا كلام جميل جدا صراحة في, في, في معنى الحياة الطيبة، وأن الحياة الطيبة يعني هي أوسع حتى من مفهوم السعادة المادية أو مفهوم المعنى الضيق من السعادة. وكأن الحياة الطيبة هي المرادف للمعنى الأفضل للسعادة أو المعنى الصحيح الموسع للسعادة الذي ذكرناه قبل قليل. فالحياة قد تكون طيبة ولو كان أصحابها فقراء أو لديهم معاناة أو أمراض، سواء أمراض جسدية أو نفسية. الحياة الطيبة الكاملة لا تكون إلا في الآخرة. ومن كلام المفسرين أن الحياة الطيبة في الدنيا تشمل خيرات الدنيا ووجوه الراحة من أي جهة كانت، وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال تطيب بها الحياة حتى لو كانت في حدود الكفاية. الحياة الطيبة في الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إليه سبحانه وتعالى، الحياة الطيبة في حلاوة الطاعة، الحياة الطيبة في الصحة والعافية، الحياة الطيبة في الرضا بالقضاء والرضا بالبركة والقناعة، الحياة الطيبة في هدوء القلب والطمأنينة والسكينة، الحياة الطيبة في سكن البيوت والمودات التي تكون بين الناس. الحياة الطيبة قد تكون هي الرزق الحلال الطيب ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. الحياة الطيبة هي في الدين وفي الإسلام وفي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن يتكلم عن الفقراء، يتكلم عن سعادة الفقراء، رزق كفافا. هذا الفقراء يعني أو أبساط الناس اللي هو يعني أقل من الوسط بقليل، لكنه رزق أمرين: مسلم وقانع راضي. فصار فقره هذا أو رزقه الكفاف، رزق الكفاف لا, 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 لا يعتبر فقير، يعني هو فوق حد الفقر لكنه أقل من المتوسط، لكنه جمع بين الإسلام وبين القناعة والرضا والتسليم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح. هذا هو الفالح. إذن الحياة الطيبة هي مفهوم إسلامي جميل جدا، يدل على معاني موسعة تساعد على فهم أصلا معنى السعادة، إنه هي مرادفة للمعنى الصحيح الموسع من السعادة. أما المعيشة الضنك ففيها قولان مشهوران عند المفسرين بحسب ما وجدنا في كتب التفسير، إنه إما أنها في الدنيا أو أنها في الآخرة. غالبية كلام المفسرين على أن العيش الضنك هي في الآخرة، إما في عذاب القبر أو في جهنم. لكن أيضا جاء أن المعيشة الضنك تكون في الدنيا. ثم المفسرون الذين قالوا إن المعيشة الضنك في الدنيا قالوا إما أنها تكون المعيشة الضنك بالإعراض عن الله والبعد عن والتعلق بالمكاسب الحرام. أنا لاحظت في قراءتي في تفاسير للحياة الطيبة وللمعيشة الضنك تركيز المفسرين على قضية الرزق الحلال، ويكررون كثيرا أن الرزق الحلال هو مصدر للسعادة ويجلب السعادة والبركة والقناعة والرضا، ويتكلمون عن المكاسب الحرام بأنها تجلب التعاسة. وهذا مفهوم إسلامي عميق جدا، يعني يمكن نحتاج يعني ندرس على جلسة كذا ونحاول نحلله ونفهم كيف ربط هذا بهذا. و أيضا المعيشة الضنك الركض خلف الدنيا، أو يكون المعيشة الضنك هي الضنك بمعنى فقد الطمأنينة وانشراح الصدر والقلق والهموم. فهو ليس تشخيصا طبيا، إنما هو وصف عام عن أن الإنسان غير يعني يعيش معيشة ضنكا. فهذا هو ما يتعلق بالحياة الطيبة والمعيشة الضنك.
جميل. طيب في الجهة المقابلة علم النفس الغربي كيف يقدم لنا السعادة؟
لا، هو علم النفس الغربي جلس يمكن أكثر من 100 سنة محذوف السعادة. شوف، علم النفس الغربي حذف أشياء كثيرة، حذف الدين طبعا، حذف الأخلاق، حذف السعادة، حذف كثير من الصفات النفسية لاعتبارات مرتبطة بالبارادايم اللي هو الإطار الكلي الغربي، اللي هو مرتبطة بالفلسفة المادية التي تتعامل مع الإنسان باعتباره كائن عضوي متطور من كائنات أخرى سبقته، يتميز عنها فقط بأنه أذكى وإلى آخره. فلذلك السعادة بقيت محذوفة أكثر من 100 سنة، وهذا يعني له اعتباراته التاريخية ومعروف طبعا. ثم بدأت حركات تصحيح داخل الثقافة الغربية إنه لا، يعني هناك مشكلة وأنه يجب أن نرجع إلى ما كان الناس عليه سابقا، وأنه نحن أخطأنا في إبعاد السعادة، وظهر ما يسمى بعلم النفس الإيجابي. لكن طبعا على طريقة الغربيين يعني أظهروه وكأنه اكتشاف جديد، كأنه هذا علم جديد، مع أنه هذا يعني هو الأصل، يعني هو خطأ حذف، فالآن يصححون بالرجوع إليه. فيظهرون أنه كأنهم اكتشفوا شيئا جديدا. يعني هو علم النفس الإيجابي فيه كلام كثير، لكن باختصار هو يمثل حل غربي لمشكلة غربية. نحن لا علاقة لنا بها. يعني الغربيين عندهم مشكلة أخطأوا في فترة طويلة من الزمن ثم بدأوا يصححون، لكن نحن أصلا ما عندنا، ليست عندنا هذه المشكلة أصلا، يعني ليست موجودة بحيث أننا نقول أوه نحتاج إلى علم جديد يصحح. ثم أيضا هم بينهم ارتباك كثير في المصطلحات. علم النفس الإيجابي أكبر مشكلة فيه أنه ارتباك المصطلحات، السعادة أو الويل بينج، العافية، أو هم لما جاءوا يعني كانوا يتكلمون عن السعادة الهابينس، بعدين قالوا لا الهابينس ما تصلح، نختار مصطلح ثاني، اختاروا ويل بينج. فلما اختاروا ويل بينج العرب المعاصرين تورطوا في الترجمة، كيف يترجمونها؟ لا، هي الويل بينج في هذا السياق هي تعني السعادة، لكن هم الغربيين أرادوا أن يهربوا من السعادة. الاعتبارات مرتبطة بالسايكومتري غالبا، يعني اللي هو بالمقاييس النفسية، بالقياس النفسي غالبا، من القياس النفسي. وإلا يعني هم يظنون أن الويل بينج أو العافية أو يعني ترجمت الترجمات كثيرة، أو الرفاه أو إلى آخره، ترجمت ترجمات كثيرة. وأنا عندي قاعدة، المصطلح اللي يختلف العرب في ترجمته يجب أن تراجعه مليون مرة، تتأكد أصلا هو ما هي سلسلته التاريخية وكيف نشأ، اللي يسمونه الإتيمولوجي، الجذور كيف نشأ، وتكتشف في النهاية أنه هو مصطلح هو نفسه السعادة، لكنه يعني هربا من مفهوم السعادة، لأن مفهوم السعادة مرتبط عند العلم النفس الغربي أنه مفهوم فلسفي وغير قابل للقياس وإلى آخره، وهم لا يحبون مثل هذه المعاني. غالب تقارير السعادة العالمية، تقرير السعادة العالمي رقم كذا، تقرير السعادة رقم كذا، يستند إلى ماذا؟
الجودة المادية.
أيوة، يستند إلى مجموعة عوامل هي يسمونها جودة الحياة. عندهم 6 عوامل غالبا: النصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، متوسط العمر، الحرية السياسية، سخاء الدولة مع المواطنين، الدعم الاجتماعي، وغياب الفساد في الحكومات والأعمال. وغالبية مقاييس السعادة تقيس هذه المقاييس، هذه العوامل. ألا يذكرك هذا بشيء بالأصناف ذكرناها قبل قليل، بما يتعلق بالدنيا، إنه الحياة الدنيا الجيدة، الحياة الدنيا الجيدة، وأحيانا يسمون هذا هم اللايف ساتسفاكشن، الرضا عن الحياة. لا، هو ليس الرضا عن الحياة، هو مقدار تقييمك لجودة الجزء المادي من الحياة. بينما الرضا في الإسلام مختلف عن هذا طبعا، كما شرحناه. يعني الكلام في علم النفس الغربي ويعني وموقفه من السعادة يعني يطول. مثلا هناك كتاب مشهور، أكسفورد تكست بوك اوف هابينس، كتاب أكسفورد في السعادة، أظنه 1000 وزيادة من الصفحات، واجتمع فيه يعني كبار المتخصصين في مواضيع السعادة وعلم النفس الإيجابي والآخره. طيب، خلاصة 1000 صفحة ذي ما هي؟ هل حققوا اختراقات نوعية جديدة؟ يعني هل أضافوا معرفة بشرية جديدة فيما يتعلق بالسعادة؟ هم أضافوا صفحات كثيرة صحيح، لكن هل أضافوا اختراقات نوعية في السعادة؟ ما أضافوا، نفس الكلام القديم. خلاصة كلامهم في تعريف السعادة أن السعادة هي الحياة الجيدة الفاخرة الفارهة، الرفاهية، المسكن والملبس والمركب والهواء والبيئة والظروف الاقتصادية والفنون والموسيقى والأمم الغنية والظروف السياسية والديمقراطية. هذا رقم 1. رقم 2، الصحة الجسدية الخالية والنفسية الخالية من الأمراض، والإنسان النشيط الحيوي الذكي المتعلم. 3، المواطن الصالح بالمفهوم الغربي للمواطن الصالح، والأب الصالح والأم الصالحة والصديق الجيد والموظف الملتزم. رقم 4، الحالة المزاجية والنفسية الإيجابية، اللي هو التقييم الإيجابي لحياتك. طيب، هل هذا التعريف اللي خرجت به كتاب 1000 صفحة هل هو يعني يعبر عن المنظور الإسلامي للسعادة؟ يعبر أصلا عن المنظور الإسلامي للحياة والدنيا؟ هذا الذي نقوله. نحن نقول إنه لا يمكن أن يوجد علم نفس منعزل ومستقل عن الثقافة التي نشأ فيها، عن بلد المنشأ. وهذا الذي نؤكد عليه، أنه من المهم جدا أن كل ثقافة تطرح رؤيتها، تقدم ما عندك، خاصة الحضارات القوية، يعني زي الحضارة الإسلامية ليست حضارة هامشية بحيث أنه والله ما عندها شيء أصلا، الحضارة الإسلامية تقدمه للبشرية.
جميل دكتور. في مقابل أسباب السعادة المادية ذكرت السعادة المعنوية، هنا يجي سؤال المليون حق الحلقة اللي هو طيب كيف نحقق هذه السعادة المعنوية؟
أنت كل حلقة عندك سؤال مليون.
إيه دائما سؤال كيف هو سؤال المليون.
أيوة لا أجل بس عندك سؤالين مليون وباقي السعادة المادية كيف نحققها أيضا. فيصير عندك سؤالين مليون. طيب أيوة نعم، السعادة المعنوية الداخلية كيف أحققها كيف أحصلها؟ إحنا قلنا إنه التعريف الصحيح للسعادة بالمفهوم الإسلامي هي السعادة الموسعة المتعددة، وأحد الجوانب هذا هو الجوانب المعنوية. طيب إيش الجوانب المعنوية هذه؟ أولا قبل أن نبدأ يجب أن نؤكد أن كلمة معنوية لا تعني، وذكرناه كثيرا في هذا اللقاء، لا تعني المشاعر والانفعالات المعتادة مثل الفرح والحزن والاكتئاب والقلق، لا لا لا، هناك أنواع أخرى كثيرة من الأحوال النفسية الداخلية والظواهر النفسية التي نهتم بدراستها مثل راحة البال والطمأنينة السكينة يعني وهذا النوع من الأحوال جدير بأن يدرس وأن يفصل وأن تضع له تعريفات ومقاييس واضحة. ماذا نقصد بالسعادة المعنوية الداخلية؟ هي السعادة الرضا النفسي، السكينة الداخلية، الصفاء، الطمأنينة القلبية. يمكن كلمة السكينة يمكن أنها تجمع يعني تلخص جزء كبير من هذا الأمر، لكن السكينة هي أحد صور السعادة المعنوية. وإلا فإن السعادة المعنوية أنواع، أو الأسباب الجانب للسعادة المعنوية أنواع. أولا الإيمان، الجانب الديني. المتقدمين عندهم عبارة لطيفة يقولون الجنة المعجلة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هي الجنة المعجلة في الدنيا، يقصدون فيها هذا هو الحياة الإيمانية والروحانية والعلاقة مع الله والتصورات العليا واليقين والسلامة من الحيرة والشكوك والرضا والتسليم، كل ما يدخل في السعادة الإيمانية وما يلحق بها. النوع الثاني السعادة المعنوية النفسية، وهي جزء كبير مما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، الرضا والصبر وسكينة القلب وصفاء الذهن ومحاضرة الرضا مهمة جدا، أو حلقة الرضا السابقة والصبر مهمة جدا تشرح جزء من هذا المعنى. نوع آخر أيضا من السعادة المعنوية اللي هي سعادة الإنسانية الأخلاقية، فعل البر والخير والنفع العام للناس. وأن تلاحظ في ناس، هذا جزء من الصدق مع النفس، في ناس مثلا يجد نفسه مثلا في أعمال البر والإغاثة ويجد سعادته هناك، يقول والله فلان وجد سعادته هناك، هو وجد هذا النوع من السعادة. لكن هذه يجب أن لا تقتصر فقط على المشتغلين في الأعمال الإغاثية، يجب أن يكون كل واحد منا عنده هذا القدر من السعادة المعنوية الإنسانية والجلوس مع الأهل، وينوع أيضا في السعادة الإنسانية هذه الاجتماعية، ما تكون فقط الجلسات مع الزملاء والأصدقاء، لا تكون بر الوالدين اللي هي الجوانب اللي فيها الفعل الأخلاقي المحض، الممارسة الأخلاقية المحضة. وهذا يأتي المعنى الرابع اللي هو الأخلاق والفضائل، سعادة الأخلاق والفضائل، إنه هل هناك سعادة تنشأ من الالتزام الأخلاقي أو لا، الصدق مثلا، العدل، الأمانة، التزامك بالمبادئ الأخلاقية، هل هي تورث لديك حالة نفسية مرتبطة بهذا المعنى؟ طبعا طبعا، وهذا هو أحد المعاني النفسية. من السعادة المعنوية تتكرر كثيرا في كل الثقافات ومن ضمن الثقافة الإسلامية البساطة في الدنيا. البساطة في الدنيا بحد ذاتها وإن كانت هي أخذا للسعادة المادية، لكن تأخذها بطريقة تجعلها معنوية. يمكن هذه نأجلها شوي نشرحها لما نتكلم عن، نجي بعد شوي نتكلم عن السعادة المادية. إذن إضافة الجوانب المعنوية الإنسانية للمصادر المادية للسعادة يجعل هذا المزج وهذا الخليط بين السعادة المادية والمعنوية يجعله أفضل، يجعله فاخرة. يعني يمكن هذا يعني يشرح جزء من مما يتعلق بالسعادة المعنوية وأنواعها ودرجاتها.
جميل. حديثكم عن علاقة السعادة بالفضائل والأخلاق ذكر بكتاب مجتمع الاحتراق النفسي، ترجم توقع في السنتين الأخيرة، لما مر على نظرية فوكو ثم نقضها ثم حنا رنتد ونقضها ثم مر بشكل عاجل على يعني مفهوم اللي طرحه حول السعادة المقابلة للاحتراق النفسي. ذكر أنها توجد في الخضوع للواجب، هذا شيء يعني بخلاف الطرح اللي يعني متوقع يقرأ في كتاب مترجم يعني مهتم بالفلسفة. طيب دكتور، لما ذكرت في البداية أن قد يكون المتدين سعيد وغير سعيد، وقد يكون غير المتدين بل غير المسلم قد يكون سعيد أو قد يكون غير سعيد، هل هذا ينفي وجود أي صلة ما بين التدين والسعادة؟ علاقة المؤمن بالغاية بالإله، هل هذا لا يؤثر؟
هذا أحد الأخطاء التي يقع فيها كثير من دارسي علم النفس، حينما يجدون أنه المتدين قد يكون سعيدا وقد يكون غير سعيد غير سعيد، ويجدون غير المتدين أو غير المؤمن حتى الكافر يجدونه سعيدا أو غير سعيد، فيقولون إذن الدين ليس له علاقة. لكن هذا خطأ، الدين له علاقة، لكنه ليس هو الوحيد. باختصار، الدين هو له علاقة بالسعادة لكن ليس هو العامل الوحيد، بمعنى أن الدين أحد المصادر التي تمنحك السعادة، لكنه لا يضمن لك السعادة المطلقة الكاملة إذا انتفت الأسباب الأخرى. لأن ذكرنا أن السعادة هي من الأسباب الدنيوية التي تتحقق بوجود شروطها وبذل الأسباب لها. ولذلك إذا أنت يعني تتكلم عن السعادة الجيدة الفاخرة، بحسب المنظور النفسي الإسلامي، السعادة الجيدة الفاخرة المكتملة الشاملة
المستدامة
لا تكون إلا للمتدينين. يعني المتدين عنده فرص إضافية غير موجودة لغير المتدين، المؤمن لديه فرص غير موجودة للكافر غير المؤمن، وهي الجوانب الدينية وكل ما يتعب الجوانب الدينية حتى الأخلاقية، لأن المتدين التزامه بالجانب الأخلاقي، الدين يساعده على التزام الجانب الأخلاقي أكثر. لكن أنت تتكلم عن السعادة بمفهومها العام، طبعا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لاحظ قال ما نشاء لمن نريد، يعني أيضا حتى سعادة الكافر هي مرتبطة بالأسباب، يبذل الأسباب، إن حصلها وقدر الله له ذلك حصلها، حصل السعادة، ما أراد الله لذلك أو هو قصد في الأسباب ما يحصلها. هذا هو معنى ما نشاء لمن نريد. لكن السعادة التي يحصلها غير المؤمن بحسب المنظور النفسي الإسلامي، سعادة رديئة لأنها مرتبطة بالجسد فقط، سعادة ناقصة جزئية وناقصة ورديئة، لأن ليس فيها التنوع وليس فيها الجانب الديني، وهي سعادة مشروطة لأنها مرتبطة بمصدر خارجي، وهي أهم من ذلك كله سعادة لا تنفعه في الآخرة، الدين مفيد نفسيا قطعا مفيد نفسيا، لكن العلاقة ليست خطية مباشرة فورية. يعني مثلا واحد يريد أن يشعر بالسعادة فيروح يصلي يشعر بالسعادة، لا، هو أصلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مفهوم المداومة والاستمرار والترقي والتدرج وحصول المكاسب الدنيوية أو المادية من الدين مطلوبة، أرحنا بها يا بلال، فيطلب الراحة. لكن مع ذلك هذا لا يحصل من أول صلاة أو ثاني صلاة، إنما يحصل مع مداومة الصلوات ومداومة العبادة ومداومة. حسب الإحصائيات على العالم كله المتدينون من كل ثقافة أقل إصابة بالمشكلات الدينية من غير المتدينين،
مشكلات نفسية،
أقل إصابة بالمشكلات النفسية من غير المتدينين. أنا ماذا قلت؟
مشكلات الدينية.
الدينية لا لا، أقل إصابة بالمشكلات النفسية من غير المتدينين، وهذا في كل الثقافات، في الإسلامية في النصرانية، وهذا واضح ومفهوم، لأن الدين يعني عقلا مفهوم، لأن الدين يعطيه فرص إضافية لا يمنحها لا يجدها في غير الدين. والدين ضروري جدا لتحصيل النوع الجيد الفاخر المتنوع المتعدد من السعادة. وأنا في ظني أن السعادة بدون الدين مرهقة، لماذا مرهقة؟ لأن الإنسان يعتمد على نفسه فقط في تحصيلها، يعتمد على قوته وعلى عقله وعلى ذكائه دون سند من الله سبحانه وتعالى، وهي مرهقة لأنها مرتبطة بالخارج الذي يجب أن يستمر في الوجود في التوفر. إذا انقطع الخارج هذا انقطعت السعادة. ولذلك يعني الذي يجعلنا نؤكد على أهمية علم النفس الإسلامي، إن علم النفس الغربي يطرح نفسه باعتباره يقدم حلولا للناس تعطيهم السعادة بدون الدين. لذلك يقولون دائما الدين لا علاقة له بالعلم عموما، والدين لا علاقة له بعلم النفس. ماذا يعني هذا؟ يعني أن علم النفس قادر أن يعطينا السعادة، يعطينا الصحة النفسية بدون الدين. هذا أحد الاعتراضات الأساسية التي يعترضها المتدينون في كل الثقافات، وبالذات نحن في المنظور الإسلامي.
طيب دكتور، لما نجد في بعض النصوص في الأحاديث النبوية في الآثار اللي تتحدث عن أن الدنيا سجن المؤمن أو أن الجنة حفت بالمكاره، هل هذا يعني أن السعادة هذه المستدامة متعلقة بشدة وجدية العيش والمكاره ومفهوم سجن المؤمن؟
مفهوم سجن المؤمن لا يتعارض مع السعادة. سجن المؤمن المقصود فيه أنه، وهذا أحسن الشروح لها، أنه سجن في مقابل ما سيحصله في الآخرة. مهما كان في هذه الدنيا من نعيم حتى ولو كان أنعم المنعمين، فهو مقارنة بما سيحصله في الآخرة هو سجن. والمعنى الآخر للسجن، ما معنى سجن المؤمن؟ أنه لا ينتقل إلى الآخرة إلا إذا فتح الباب وأفرج عنه وخرج من هذا السجن بالموت وذهب إلى الآخرة. لكن المعنى الأول أكثر عمقا، الشرح الأول أكثر عمقا. وهذه الشبهة من أكثر الشبهة التي تنتشر بين الناس، خاصة جيل الشباب، أنه يعني طبيعة الحياة المتدينة، أنه المتدينين ذول حياتهم صعبة وحياتهم جافة وحياتهم ناشفة. شوف، إذا هو يقصد بالحياة الجافة الناشفة أنه ما فيها القدر الذي يتصوره هو من الأكشن والمتعة المادية وإثارة الجسد وتحفيز الغرائز، نعم،
غير المحدودة
نعم، هذا غير موجود، لأنه أصلا خطأ. والحياة التي تجر إلى الغفلة، الحياة البهيمية الحيوانية، هذه هي أسوأ من الحياة الجادة. إذا كان هو يخشى من الحياة، من حياة التدين أن تكون جادة، فإن الحياة البهيمية الحيوانية هي أسوأ بكثير من هذه الحياة الجادة. الحياة عموما هي حياة جادة، الحياة عموما جادة، وهذا الذي يتكلم في هذا تجده جادا جدا في تحصيل الدراسة، جادا جدا في تحصيل الوظيفة، ويتعب فيها ويتكلم بفخر أنه عنده دوامين وأنه يداوم من الصباح إلى العصر، بعدين يكمل من العصر إلى، ثم يقول والله حياة متدينين جافة. طيب يعني أنت الآن بماذا تصف حياتك هذه؟ هو لماذا يقول هذا؟ لأنه مستمتع جدا بهذه الجدية، وهذا ما أريد أن أقوله الآن، إنه ميزة التدين أنه يجعلك تستمتع بالحياة الجادة، يجعلك تستمتع بالتدين والعبادة والصلاة، يجعلك تستمتع أنك تقوم في قبل الفجر والدنيا مظلمة وتزيل عنك الفراش وتنزل وتتوضأ إلى المسجد وتصلي، أو تصلي في 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 السجادة. هذه اللذة التي تجدها أنت في ممارسة الأعمال الجادة الدنيوية المادية مثل الوظائف وطلب العلم أو السفر أو الترحال أو غير ذلك، وتتحمل المشاق فيها لأن فيها متعة لك، ترى أيضا التدين فيه متعة، ومتعة المتدين يعني لا تكاد تقارن إطلاقا بالمتعة التي يجدها أهل الدنيا بدنياهم. لكن قد يحصل من بعض المتدينين شيء من الابتعاد عن الدنيا غير المحمود، ربما هو أقرب إلى الطبيعة النفسية أكثر من كونه وصية دينية، وهذا يحصل يعني، ترى حتى يحصل حتى من يحصل حتى من بعض الجادين المنهمكين في الوظائف المادية، تجده أصلا هو يعني هو خلاص يعني هو جاد في 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 الدراسة وفي الوظيفة، وحتى زملائه يعرفون هذا عنه، أنه ما يطلع معهم في الطلعات ويروح الخرجات ولا يتمشى ولا يسافر، لأنه هو جاد أكثر من اللازم وإن كانت في أمور الدنيا. فهو مرتبط بالطبيعة النفسية أكثر من كونه مرتبطا بالطبيعة المادية. إذا الكآبة والرتابة قد تحصل من الجهتين.
جميل. ذكرت يمكن في أحد الكتب اقتباس يقول والجد حسن كله حتى في الهزل. فأنت إذا بغيت تلعب لعبة لها قواعدها، تلعب كرة قدم تجي واحد يمسك الكرة بيده يقول ترى كلها لعبة، لا لها قاعدة، ما تستمتع إلا بتحقيق القاعدة. تلعب هوكي ما تمسك هذه وتدخلها بيدك، لا لازم تلتزم بقواعد اللي تقيد اللعب، لكنها هي سبب البهجة اللي تكون في اللعب. دخلنا كلمة بهجة الحين، مشكلة في حساسية مصطلحات المفروض نضبط الموضوع. طيب لما نبي نسأل، لما نتكلم الحين عن السعادة المعنوية، نبي نسأل ما هي مفسدات هذه السعادة المعنوية؟
أو كثيرة. الذي يفسد السعادة المعنوية كثير، منها مثلا المقارنات. يقارن، يعني هي أمور داخلية، هي أمور داخلية، يقارن بين وضعه وبين وضع الآخرين، التطلع لمن هو أفضل، الطلب المزيد دوما، الحسد، البخل، ارتفاع سقف التوقعات والطلبات من الحياة. كل هذه أشياء داخلية، هي معنوية، يعني هي أشياء معنوية تفسد عليك، تفسد عليك كثير من 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 جوانب الحياة. وأصلاً علم النفس كله يشتغل على هالجوانب المعنوية الداخلية هذه، وكل نظرية لها طريقتها، وكل مدرسة وكل ثقافة لها طريقتها في التعبير عما يجول داخل النفس. فنحن في علم النفس الإسلامي مثلاً نستخدم عبارات الجزع، السخط، الانهماك في الدنيا، الإخلاد إلى الأرض، المقارنات مع الآخرين، الحسد، البخل، إلى آخره، إلى آخره. يعني يمكن هذا باختصار يعني ما يتعلق بهذا السؤال.
دكتور، ذكرت في بداية الحلقة أن السعادة ما تعني عدم وجود الحزن والقلق، وهذا يمكن شوي بس يعني أحدث ربك كفاء.
أي نعم.
كيف يجمع؟
يعني لأنه أنت شوف، إذا أنت أخذت السعادة بالمعنى الذي شرحناه، السعادة معناها المتنوع الشامل، فلا يتناقض وجود أكثر من نوع من أنواع الأحوال النفسية الداخلية في نفس الوقت. وهذا أحد الميزات الأساسية في المنظور النفسي الإسلامي، إنه هذه النفس قد تجمع داخلها مجموعة من الأحوال في نفس الوقت. فمثلا قد يكون الإنسان حزينا، لكنه في نفس الوقت قد يكون مطمئنا ساكنا. هذا هو مفهوم الحياة الطيبة. يعني قد يكون فقيرا تعيسا ومتألم ومزاجه متعكر، لكن هذا التعكر يحسنه ويلطف منه ويخفف منه وجود قدر عالي من الطمأنينة والسكينة والرضا بالله والصبر والاحتساب الأجر. هذا المفهوم مهم جدا غرسه في الناس، والتأكيد على قضية أنه ليس كل علم النفس وانفعالات، لا لا لا، علم النفس يجب أن يكون أوسع من حصره فقط في الانفعالات. والجوانب المعنوية أو الأحوال النفسية غير الانفعالات كثيرة. يعني مثلا كيف نفسر نحن أن الإنسان قد يكون مكتئبا ثم مثلا يصلي ويشعر براحة ومع الاكتئاب موجود؟ كيف حصل هذا؟
بفهم إمكان الجمع بين
فهم الحالات. إمكانية، أحسنت، إمكانية الجمع بين مجموعة من الأحوال في 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 في, في نفس الوقت. لكن ارتفاع معدل المشاعر السلبية قد يؤثر على كمال تحصيل السعادة. قد يؤثر على كمال تحصيل السعادة. شوف، ترى يعني علم النفس الإسلامي المتقدم ما كانوا يركزون كثيرا على الانفعالات هذه، كانوا يسمونها العوارض النفسية، الحزن، بينما علم النفس الغربي مركز عليها وجعلها هي المركز وهي الأساس وهي أهم شيء وهي المعيار في التشخيص الطبي وهي المعيار في الصحة النفسية وهي المعيار في السعادة. بينما غالبية الثقافات أصلا لا تنظر إلى الانفعالات بهذه المركزية والجوهرية والأهمية. وهناك كلام كثير بإذن الله سنخصص حلقة للكلام عن الانفعالات والمشاعر السلبية، لأننا أيضا مرة أخرى لا يعني هذا أننا لا نهتم بها، لكن نضعها دائما أي قضية نتكلم عنها في علم النفس الإسلامي قضية التنوع والتعدد، ولذلك نهتم بالمشاعر السلبية لكن نضعها في وزنها الصحيح ومكانها الصحيح.
جميل. نختم سؤال العلاقات بسؤال عن العلاقة ما بين السعادة والاستمتاع بالدنيا، وش التلازم اللي بينهم؟
اي نعم، يعني حنا كنا يمكن في الأسئلة السابقة كله كان كلامنا عن السعادة المعنوية، السعادة المعنوية. طيب السعادة الدنيوية، السعادة المادية، هذه ايش وضعها؟ هذه كيف هل السعادة هي، هنا السؤال المركزي، هل السعادة أن تستمتع أكثر بالدنيا والماديات والقنيات، أو أن تكون حذرا من الإسراف فيها؟ هذا السؤال هو الذي أشغل الفلاسفة من بدء الحضارات المدونة المكتوبة، وكل الثقافات طرحت رأيها فيما يتعلق بهذا الجانب، وغالبية الفلسفات متفقة على الأطر العامة وإن كان مختلف في التفاصيل، إنه لا الدنيا هذه تأخذ منها بقدر، لأنك إذا أكثرت منها صارت مشاكل. هذا باختصار خلاصة كلام الفلاسفة والمفكرين، وهم متوافق مع المنظور الإسلامي، إنه يعني إنه النفس هذه أولا هي تأكل ولا تشبع، وإذا أنت أكثر إذا هي أكثرت من الأكل تسمن وتصبح بدينة ولم تعد نفس الرشيقة، وأنت لا تجوعها لكن أيضا لا تسمنها. هذه هي القاعدة النورانية الخالدة فيما يتعلق بالتعامل مع النفس فيما يتعلق بالدنيا تحديدا. الدنيا والمادة أحد مصادر السعادة قطعا لا شك، لكن تأتي المشكلات من وين؟ تأتي المشكلات إما غالبا تأتي المشكلات من مستوى الإقبال على الدنيا وعدم التوسط والاتزان في الحياة. والناس أصناف، في ناس يحرم نفسه لأسباب كثيرة، قد تكون أسباب دينية وقد تكون أسباب مرتبطة بالطباع بطبعه هو طبيعته النفسية، وأحيانا تكون مرتبطة بأنه بالغفلة، يعني منهمك في حتى قد يكون منهمكا في جوانب مادية العمل والدراسة ومهمل امتاع نفسه، وهذا أمر تقر به المدرسة النفسية المعاصرة بالذات علم النفس المعرفي السلوكي بالذات المدرسة السلوكية، يعني فهو لا يستمتع ولا يشجع الآخرين على الاستمتاع بالدنيا. وهناك طرف مشدد على نفسه يحرمها من المتعة والبهجة أو يبالغ جدا في المتعة المحسوسة ولا ينوع في المصادر. هذا الذي يبالغ في المتعة المحسوسة ويلهث وراءه وإذا فقدها تأثر. قارن هذا مثلا بمن عنده مصادر أخرى من المتعة، يستمتع بالقراءة، يستمتع بالجلوس مع الأبناء. شوف مشكلة الدنيا ما هي؟ أنها غيورة وأنها أنانية، إنه كلما استمتعت بها أكثر تضعف، للأسف أنها تضعف الجوانب الأخرى، فتصبح أنت ما تنبسط بالجلوس مع الأهل، ما تستمتع بالصلاة، ما تستمتع بالأمور الجادة، ما تستمتع بالقراءة الكتب. ليش؟ لأن الحيز واحد. المتقدمين عندهم عبارة جميلة يقولون القلب لا يتسع ما يكبر، القلب مساحة واحدة، فأنت إذا ملأته بحب الدنيا ما لم تجد مكانا لتستمتع فيما يتعلق بالمصادر الأخرى من السعادة الدينية والإنسانية وكل الجوانب المعنوية. لذلك دائما تكون منتبه ومتزن، لأن المساحة محدودة. المشكلة هي في نمط الحياة المادي، اللهث والركض ورا الدنيا، وليس في أي جوانب معنوية، وجفاف روحي وديني، ولا في أعمال إنسانية، وسيطرة حب الدنيا والمال بشكل كبير، علم نفس الكافيهات هذا، والسفر والفرفشة والكافيهات والمطاعم والأسواق. طيب وبعدين وبعدين شوف، لو تلاحظ الثقافة الغربية الآن خاصة في السنوات الأخيرة أصبحت تضغط بقوة في هذا الاتجاه،
استهلاك
استهلاك. طبعا وراءه معروف التجار الرأسمالية، لأن التاجر يتاجر بصحتك النفسية. هو يعرف أنك أنت، يعرف أنه أنت أسهل لك تغذية الجانب المادي، فهو يلا إعلانات وغير وبدل وأثاث جديد وسافر ونقصت لك، بس أهم شيء
يربطونها حتى بالسعادة في الإعلان نفسه،
بالإعلان نفسه
إن البهجة والسعادة والفرحة بالصور والكلام.
صحيح صحيح. وأنا جمعت مجموعة كبيرة من الإعلانات، السعادة في كذا، كي تشعر بالسعادة غير إعلان عن حمام أكرمك الله، عن حمام كيف ترضى باللي أنت فيه، غير حمامك كي تشعر بالسعادة. فهذه الرأسمالية التي تطحننا هي تستثمر وين؟ هي عاد تعرف أن النفس تميل إلى الجوانب المادية أكثر، فتغذيها بالإعلانات والدعايات فأنت تنجرف وراءها. لكن انتبه، أنت الآن أهملت الجانب المهم جدا في السعادة. نحن لا نقول لك أترك هذا كله، ولكن نقول لك انتبه انتبه. السعادة الصحيحة الشاملة المكتملة هي السعادة المتنوعة الموزونة. شوف كل شيء الآن، كل شيء في الأفلام، في وسائل التواصل، في الإعلانات، التركيز على إشعال فتيل الأدرينالين. أنا كنت أطلقت مرة عبارة عن سميتها سعادة الأدرينالين، إشعال هذا الفتيل الأدرينالين. هذا هرمون يفرز في الجسم، خلقه الله سبحانه وتعالى، الهدف منه أنه مثل الحريق ومثل البنزين، يعني في الأوقات التي تحتاج فيها إلى انفعال وكذا يشعل، يعطي طاقة يشعل الجسم بالكامل. فالسعادة كلها متركزة على سعادة الجسد المرتبطة المشتعل بالأدرينالين والمحفز وحبس الأنفاس وخطف الأبصار. يا أخي حتى الملاهي والألعاب، يعني الألعاب اللي تلف بعنف وبشدة، هم يتاجرون على رفع الأدرينالين والجنس والعنف والأكشن، تكون مشدود الأعصاب والأفلام. ويعرفون تنوع أذواق ذائقة الناس، اللي يبي أفلام عنف يعطون أفلام عنف، الذي يحتاج إلى أفلام جنس يعطون أفلام جنس، يحتاج أفلام أكشن وإثارة يعطون أفلام أكشن وإثارة. فمع الوقت تغيرت الذائقة النفسية عند الناس، لم تعد المصادر المعنوية قادرة على أن تؤدي دورها في الحياة، في حياة الناس، بسبب الإغراق الكبير في هذا النوع من السعادة المادية المتطرفة. هذا هو الذي يقصده كثير من المفكرين الغربيين حينما تكلموا عن موت الإنسانية. لما نيتشه تكلم عن موت الإله، ظهرت كتب كثيرة عن موت الإنسان، أنه الحقيقة الذي مات الإنسان، أنه إذا أنت قتلت الإله، تعالى الله عما يقولون طبعا، فإنك في النهاية ستقتل الإنسان، الإنسان سيصل إلى هذه المرحلة التي الآن أصبحنا نشاهدها بأعيننا. نحن في المنظور النفسي الإسلامي نقول أنه السعادة المادية ليست مرفوضة، بل هي مطلوبة، لكن باتزان. وعبر الثقافات الخلاف طويل بين كيفية هذه الوزنية. لو تلاحظ مثلا عندنا طرفان الآن واضحان الآن، الثقافات الوثنية الشرقية إماتة الجسد وإماتة الجزء المادي لأقصى درجة ممكنة بحسب فلسفات يعني البوذية والهندوسية، أنه كلما أمت هذا الجسد سمت الروح وارتقت، لأنه أصلا مفهومهم هم لماهية النفس، أن الإنسان عبارة عن نفس يسكن جسدا، نفس تسكن جسدا. بينما في المفهوم الإسلامي لا، الإنسان هو مجموع هذين الأمرين. في المقابل الثقافة المتطرفة الأخرى، الثقافة الغربية وكل منتجاتها العلمية وغير العلمية، التي تركز على الإثارة والجسد والمادة، المنظور الإسلامي هو المنظور القادر على الجمع والتوازن بين هذين الأمرين. فالمطلوب من الإنسان أن يستمتع. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، زين للناس حب الشهوات، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء إلى آخره. إذن الإغراق في الدنيا يعطيك سعادة رديئة ناقصة جزئية مشروطة، وأهمال الدنيا أيضا يعطيك سعادة ناقصة أيضا. المنظور الإسلامي يقول مهم جدا التوازن بين 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 هذه بين هذه الأمور. من القضايا المهمة جدا في في التحصيل الجيد للسعادة المادية هي التعريفات الصحيحة للمفاهيم الكلية المرتبطة بالحياة. فهمك للحياة، فهمك للسعادة، فهمك للنجاح. إذا أنت فهمت السعادة بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، المعنى الصحيح للسعادة، فإن هذا سيجعل تحصيلك للسعادة صحيحا. إذا فهمت النجاح بمعنى صحيح أيضا سيجعل تعريفك لحصولك للسعادة أيضا صحيح. إذا فهمت الحياة أصلا وهدف والوجود البشري الإنساني في هذه الحياة، فإن هذا سيجعل حصولك على السعادة المادية صحيحا. هذا هو الذي يجعل يفسر لماذا القرآن يكرر كثيرا المعنى الصحيح للدنيا. دائما يذكرنا بالدنيا، إن الدنيا متاع وأن الدنيا مؤقتة وأن الدنيا زائلة. يريد منا أن نفهم التعريفات الصحيحة لسبب لسر وسبب الوجود البشري في فيها في هذه في هذا الزمن الذي نعيشه قبل أن ننتقل إلى 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 الزمن الآخر. إذن السعادة ليست في الشهوات فقط. وبعض الناس إذا حذرته مثلا من الأمور المحرمة قالوا أنتم تكرهون الحياة. لا، نحن لا نكره الحياة، لكن نحن نكره هذا النوع وهذا النمط من الحياة، هذا النمط من الحياة القائم على الملذات فقط، المشبع للجزء الذي يمشي بشق مائل، المشبع لجزء من الإنسان ومهمل ومجوع للجزء الآخر، هو الحياة التي نكرهها. التدين سيحرمك من الشهوات المحرمة، لكن الطيبات أكثر بكثير من ذلك. من المفاهيم المهمة أيضا فيما يتعلق بالسعادة مفهوم تكثيف السعادة من الموجود من المتاح. لا يلزم أن تكون السعادة فاخرة جدا وخمس نجوم أو سبع نجوم أو ست نجوم. بالإمكان تحصيل السعادة من أشياء بسيطة جدا، وكلما استطعنا أن نحصل السعادة من المتاح والموجود، كلما كان سعر السعادة صار أقل. فبدلا من أن يكون لا نستمتع إلا بالمطعم الذي تكون فاتورته بالمئات، وإذا أكلنا طعاما في المنزل أقل من ذلك ما شعرنا بالسعادة، فأنت في الحقيقة أنت رفعت فاتورة السعادة على نفسك. أيضا من القضايا المهمة في لحظة السعادة لا تؤكر مزاجك بأشياء أخرى خارج الموضوع. في العيد مثلا خلاص استمتع بالعيد، ذهبت أنت وأولادك للنزهة استمتع أنت وأولادك بالنزهة، لا تجلب أشياء تفسد عليك لحظة السعادة التي أنت فيها. من المعاني المهمة أيضا في تحصيل السعادة المادية الدنيوية، الطريقة الصحيحة لتحصيل السعادة، اللي هو السكينة. كيف تستمتع بالحياة بسكينة؟ ترى لا يلزم، لو تلاحظ الحياة الآن أصبحت مشدودة الأعصاب، ركض وجري ولهاث ومطاردة. الحياة جادة تحتاج إلى جدية صحيح، بس أنت تستطيع أن تحصل كثيرا من المتع بكثير من السكون من السكينة، بمزيد من السكينة والطمأنينة، والسكينة والطمأنينة في طريقة تحصيلك للسعادة أصلا. يعني لا ترفع سعر السعادة، لا تغلو ثمن السعادة، لا تجعل السعادة غالية الثمن بكثرة رفع السقف التوقعات المستمر. وهذا هو معنى أنك تكون منتبه لنفسك، يعني نفسك تقول والله أنا أبغى فندق خمس نجوم، أبغى كذا، أبغى أريد كذا. لا تحرم نفسك من المتعة، بس أنت وأن تمارس هذا انتبه، ترى مع الوقت سيكون لا يرضيك إلا خمسة نجوم، أقل من ذلك تشعر أنه أنت تعيس وأنك ما استمتعت بالرحلة أو بالسفرة أو. أيضا من القضايا المهمة أنه أنت استمتع بالدنيا لكن لا تتعلق بالدنيا. في كتاب الزهد لإمام أحمد رحمه الله قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن أشدكم حبا للدنيا أشدكم جزعا على المصيبة. فأنت كلما تعلقت أكثر بالدنيا كلما خفت أكثر إذا ضاعت منك وفقدت، وهذا معنى فلسفي موجود في كل الثقافات، يسمونه القنيات، فوات القنيات، إنه الأشياء تقتنيها إذا فقدتها شعرت بالتعاسة. ولذلك اصلا بوذا فلسفته كل مبنيه على هذا السطر، انه كلما اذا انت عندك دنيا تتعب، اذا الحل هو ان تنسلخ من الدنيا. هل الافضل لك هو الاكثار من الدنيا ولا التخفف منها؟ يعني دائما قانون التخفف والبساطه وتكثيف المتعه من المتاح بدلا من التعلق بالاشياء الاكثر والاكثر والاكثر والاغلى والافخم والافخر دائما هو افضل. لا تتصور انه انت كلما ازدادت المقتنيات الماديه الفاخره عندك انه انت حياتك افضل، لا بالعكس. ترى يعني في القران ولا تمدن عينيك، قاعده مد الاعين هذه، مد الاعين، انه انت دائما يعني تتشوف للاكثر في الطعام وفي اللباس وفي المشرب وفي الماكل ولا تمدن عينيك. كلما مددت العينين كلما صارت السعادة أصعب عليك. أيضا المفاهيم المهمة، وهم الفردوس الأرضي، وهم إنه أنت يجب أن تبذل كل طاقتك لتحصيل أكبر قدر ممكن من هذه السعادة، لأنه لا تجد للسعادة واحدة، لا تجد للحياة واحدة. عندهم عبارة مشهورة بالإنجليزي إنه يعني أنت تعيش حياة واحدة، ولذلك استمتع بها. لا، أنا أعيش حياة قصيرة لكن في حياة أخرى هي الأهم، وهي يعني هذه بعض المعاني.
جميل. حديثكم عن إعادة التعريف يذكر بي لما جاءت شريعة بإعادة تعريف الغنى، أن الغنى غنى النفس وليس بكثرة العرض، برضو إعادة تعريف الإفلاس، أن تدرون من المفلس، فقالوا لما عنده فلوس، قالوا أن المفلس اللي يأتي يوم القيامة عنده حسنات لكن كان ظلم الناس فيفقد حسناته. يعني هذه استمرار الإنسان في إعادة تعريف الأشياء بيساعد في هذا المعنى. برضو حديثكم عن توقعات كأنه يعني يساعده، مثال سينيكا أظن الفيلسوف القديم اللي أظنه يربط السعادة بتخفيض التوقعات إجمالا، وأظن حتى عنده عبارة مطرفة اللي لا تنجب ابنا في الصباح إذا كنت لم تضع في يعني توقعك أو في خلدك أنه قد يموت في الليل. فهذا الدخول كل صبح واحد يمسح توقعاته في البلاط هو سبب يعني السعادة عنده، وإن كان في ليس هذا
يعني هذه أمثلة متطرفة صحيح.
وهذا قد يكون مدخل جيد للسؤال عن العلاقة ما بين السعادة والمال. احنا نحتاج 3 مليون في هذه الحلقة لأن هذا سؤال مليون برضه.
المليون الثالث.
وش العلاقة ما بين السعادة والمال؟
يعني هو دائما يرد سؤال عن العلاقة بين السعادة والمال، والناس يظنون العلاقة خطية، إنه لديك فلوس أكثر لديك سعادة أكثر. أنا أقول إن من مشكلة هذا الذي ينظر علاقة خطية أنه ينظر هو إلى الأغنياء السعداء أو الفقراء التعساء، لكنه لم ينظر إلى الأغنياء التعساء ولم ينظر إلى الفقراء السعداء. ولو نظر إلى هذا لفهم العلاقة بشكل أفضل. خلاص الكلام في السعادة، أن في علاقة السعادة بالمال، أن المال ضروري لتحقيق قدر معين من السعادة. من كان آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيز لو دنيا بحذافيها. إذن هناك قدر، إذا هناك حد أدنى، لكن العلاقة ليست خطية، بمعنى أنه يعني أعطني مالا أكون سعيدا، ليس عندي مال لا أكون سعيد، هذا غير صحيح لأسباب كثيرة جدا. يعني منها أبسطها وأولها الجوانب النفسية الداخلية الذاتية، انه قد يكون عندك اموال لكن النفسيه مش مشكلات كثيره جدا في المقارنات وعدم الرضا والتسخط والى اخره، فما لا تشعر بالسعاده. المال مصدر من مصادر السعاده لكنه ليس شرطا، قد يكون موجودا والسعاده مفقوده، وقد يكون مفقودا والسعاده موجوده. هناك متع كثيره اصلا لا تحتاج للمال، من الأنواع التي ذكرناها قبل قليل، أنواع كثيرة من السعادة المعنوية والإنسانية لا تحتاج أصلا إلى المال. قدرة المال على إحداث السعادة لها سقف معين تقف عنده لا تستطيع تجاوزه، يعني هو مثل المنحنى يرتفع ثم عند نقطة معينة يسمونها بلاتو، خلاص يقف، بل إنه ربما عند نقطة معينة ينزل. العلاقة مع المال بين المال والسعادة تصبح عكسية، بدل ما تكون
يصبح كل ما زاد المال
قدر معين يمكن في آخر المنحنى، نعم، أو في عند درجة معينة من المنحنى قد يكون مرتبطا. لكن وجود المال أيضا ترى له مشاكل، لأن وجود المال يرفع سعر تكلفة السعادة عليك، تصبح أنت ما تأخذ إلا 5 نجوم والفاخر ولا لا لا
الدرجة الأولى،
الدرجة الأولى، وما ترضى بأقل، تصبح الأشياء البسيطة غير قادرة على جعلك سعيدا، ما يسعدك إلا الأشياء الغنية الفاخرة الكثيرة المكلفة. ولذلك ثمن سعادة الأغنياء ترى أغلى من ثمن سعادة الفقراء، مع أن ربما نوع الأحوال المحصلة قد يكون هو نفسه، قد يكون هو نفسه. الخلاصة أنه سواء معك مال أو ليس معك مال، إذا معك نفسية جيدة وإذا معك مصادر متنوعة للسعادة فأنت يعني بخير. وأسأل الله تعالى أن يجمع لي ولك السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح.
جميل دكتور، الله يعطيكم العافية. إذا في بالكم خاتمة لهذه الحلقة.
إيه نعم، يعني لفت نظري في 3 آيات في القرآن تتحدث عن نوع من أنواع السعادة المادية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فجعل حياتهم القائمة على المتعة فقط هي حياة أنعام، يعني حياة بهيمية حيوانية. وفي الأعراف والفرقان ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا أعين لا يبصرون بها ولا أذان لا يسمعون. ثم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني القرآن دائما يربط، وهذا مرتبط بمفهوم العقل، أصل مفهوم العقل في القرآن، إنه القرآن دائما يربط إن الإنسان الذي لا يستعمل السعادة بالطريقة الصحيحة أنه كأنه فقد عقله، وكأنه أصبح في منزلة الأنعام بل هو أضل من الأنعام. ليش أضل من الأنعام؟ لأنه أعطي هذه الأداة وهي العقل ولم يستعملها. وهذه قاعدة قرآنية مهمة، إنه إذا أنت لم تأخذ بالمعنى الصحيح للسعادة فإنك في الحقيقة تنزل من درجة الإنسانية، تنزل عن درجة الإنسانية. وبالذات إذا كان الجانب الديني والإيماني والأخلاقي مقطوع نهائيا فأنت تكون أضل سبيلا. ولهذا إذا رأيت في نفسك نفورا من الأنواع الجيدة من الفاخرة من السعادة، وأصبحت نفسك تصر على معنى نوع على نوع مادي فقط محدد من السعادة، إذا عليك أن تشتغل على نفسك وتعدلها لكي تتجه إلى الطريقة الصحيحة.
جميل دكتور، أعطيك العافية.
الله يعافيك،
أراك شرف الحلقة القادمة.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.